الشيطان اللعين الرجيم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد كرمنا بني آدم. صدق الله العلي العظيم. من الأمور المهمة التي قام بها النبي صلى الله عليه وآله هو القضاء على التمييز القبلي والعنصري. عندما بعث الرسول كانت في تلك الفترة سائدة ظاهرة العبيد والإماء وظاهرة التمييز بين الناس، كانت للطبقية دور كبير، فكان هناك ما يسمى بالسيد يقابله العبد، وكانت ظاهرة العبيد منتشرة في المجتمع العربي، وطبعا كانت منتشرة في كل المجتمعات البشرية من قديم الزمان وفي العصور الوسيطة وفي العصور الحديثة، كانت طبقة العبيد منتشرة. هذه الطبقة كان سائدة في الأساس في أفريقيا، لكنها انتشرت أيضا إلى المجتمع العربي. عندما جاء الإسلام لم يحرم هذه الظاهرة، لأنها كانت هذه أولا ظاهرة كبيرة منتشرة، ثانيا كان النظام الاجتماعي قائم على هذا الأمر، يعني الجانب الاقتصادي، ترتيب النسيج الاجتماعي، كله قائم على هذه الطبقية الموجودة في المجتمع. فالإسلام شجع على تحرير العبيد واعتبره ظاهرة طارئة تحتاج إلى التدريج في القضاء عليها. فنجد في التشريعات الإسلامية أن هناك بعض الأعمال التي إذا قام بها الإنسان يجب عليه تحرير رقبة، عتق رقبة. مثلا من قتل مؤمنا خطأ عليه أن يحرر رقبة، يعتق رقبة. من ظاهر زوجته ثم تراجع عن ذلك، من حلف أقسم بالله ثم أحنف في قسمه أو حنف في قسمه لم يفي بقسمه عليه أن يحرر رقبة. وهكذا مثلا في قضاء صوم شهر رمضان، في شهر رمضان من أفطر متعمدا، إذا أفطر متعمدا يجب عليه عدة أمور، من ضمنها تحرير رقبة أو إطعام 60 مسكينا أو صيام شهرين متتابعين، هذا إذا أفطر على حلال. أما إذا أفطر على حرام فالمشهور بين الفقهاء أن يجمع بين هذه الأمور الثلاثة. وفي كثير من الأحكام الشرعية الإسلام وضع فيها تحرير العبيد، كما أن الرسول صلى الله عليه وآله شجع على ذلك، وعندنا الكثير من الروايات والأحاديث التي تبين فضل عتق العبيد، وكيف أن رسول الله اعتق الآلاف والأئمة عليهم السلام كذلك. فالرسول صلى الله عليه وآله كان يشجع على تحرير العبيد، وكان يعتق ما يستطيع من العبيد، ولم يكتفي بذلك، بل أنه صلى الله عليه وآله قرب بعض العبيد إليه ممن وجد فيهم كفاءة، كفاءة علمية، فيهم مؤهلات قيادية، فيهم مؤهلات إدارية. فنجد أن بعض أصحاب الرسول الخلص هم كانوا في الأساس عبيد، مثل عمار بن ياسر، مثل المقداد، مثل صهيب، مثل خباب، مثل بلال الحبشي، دول كلهم كانوا عبيد، لكن دول كانوا من صفوة القوم، من صفوة الصحابة، كانوا مخلصين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بالرغم مما تعرضوا إليه من تنكيل وعذاب بسبب اعتناقهم للإسلام، لكن الرسول صلى الله عليه وآله اعتقهم أو قام بعض أصحابه بعتقهم وقربهم إليه، وكانوا قريبين من رسول الله صلى الله عليه وآله. نجد أيضا في المقابل أن بعض الأئمة عليهم السلام كانت أمهاتهم إماء، وهذا أيضا فيه رفض، أولا يعني رفع لهذه الطبقة، ثانيا أن الإسلام كان ينظر للإنسان كإنسان، شلون هو يمتلك بغض النظر إن كان عبدا أو أمة أو جارية، الإنسان في الإسلام مكرم، ولقد كرمنا بني آدم. عندنا أربعة من الأئمة المعصومين أمهاتهم إماء، الإمام السجاد عليه السلام، الإمام الكاظم سلام الله عليه، الإمام الرضا، والإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. أربعة من الأئمة المعصومين العظام كانت أمهاتهن إماء، وهذا ارتضعوا من لبن هذه الأمهات، هذا رفع هذه الطبقة، وإلا كانوا الأئمة بإمكانهم يتزوجوا من أشراف العرب ومن حرائر العرب، لكنهم كانوا يريدوا يقضوا على هذه التمايز غير المنطقي. إذن النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت لم يكتفوا بالكلام، وإنما أيضا عملوا بما يجسد القضاء على التمييز بين البشر من غير من تمييز البغيض، التمييز غير الصحيح مو قائم على أساس ديني أو أساس علمي، لكن كانت هذه حالة التمييز العنصري فائدة، وكان ينظر للون الأسود عند العرب كما عند غيرهم، ينظر إليه على أنه لون يمثل الحقارة والاحتقار، كانوا يحتقرون العربي، يحتقرون العبد الأسود، الزنوج هذول كانوا يأخذون مستعبدوهم من أفريقيا، الآن في أفريقيا حتى في أمريكا فيها بالملايين الزنوج، كانوا عبيد، كانوا يجيبوهم من أفريقيا وأيضا يستخدمونهم كعبيد لقضاء حوائجهم، وكانوا العرب نفس الشيء، كانوا العرب أيضا يجيبوا لهم من أفريقيا ويستعبدون البشر، يستعبدون البشر من أجل قضاء حوائجهم. عبد ما يستطيع يسوي شيء إلا بأمر مولاه، وكانت عند العرب لم يحرموا أن العربي يستعبد عربي، بخلاف الرومان كانوا يحرمون أن الرومان يستعبد روماني، ما كانوا يقبلوا، لكن العرب لا، العربي كانوا عادي عندهم يستعبدون عربي، فكان لاحظ العرب، وهذه ظاهرة موجودة حتى إن كانت موجودة في الماضي، كان هناك عبيد منتشرون في كل مكان، كان هذا نوع من تركيبة المجتمع، والآن في بعض المجتمعات تشوف في ناس أصلهم كانوا عبيد، يعني لو ترجع للتاريخ وتبحث في أصولهم تجد أن أصلهم كانوا عبيد. دين الإسلام أراد يكرم الإنسان، أراد يرفع الإنسان، أعطاه شأن. ومن صور تكريم الإنسان هو احترام حقوقه المادية والمعنوية. هذا الاحترام للإنسان باعتباره إنسانا مخلوقا مكرما كرمه الله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وآله ونحن اليوم في ذكرى وفاته تحمل الكثير من الأذى من أجل أن يجعل المجتمع مجتمعا متحابا، مجتمعا يحترم بعضه البعض. كم أودي رسول الله صلى الله عليه وآله من أجل القضاء على التمييز؟ كم تلفظ عليه بألفاظ بذيئة؟ كان يلقى بالأوصاخ عليه صلى الله عليه وآله وهو ساجد وهو يصلي وهو يمر في الطريق، لكنه تحمل من أجل بناء أمة إسلامية محترمة، بناء حضارة. فعلا الرسول استطاع أن يبني حضارة امتدت للقرون. هذه الحضارة لم تأتي من فراغ، إنما من جهود كبيرة. وكانت الطبقية في كل شيء. يذكر لنا التاريخ قصة زواج جويبر من الزلفاء، يمكن كلكم سامعين بها. الملخص مالها أن هذا جويبر كان عبدا وكان ذميم الخلقة وكان ما عنده لا حسب ولا نسب. هذا جويبر أسلم وحسن اسمه. في يوم من الأيام قال له رسول الله صلى الله عليه وآله: لما لا تتزوج؟ ليش أنت لحد الآن ما متزوج؟ فقال للرسول: يا رسول الله، ومن يرغب فيها؟ لا حسب لا نسب لا جمال لا مال، من يرغب فيها؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وآله: إن الإسلام قد رفع من كان في الجاهلية وضيعة، ووضع من كان في الجاهلية رفيعة. فالإسلام أعز بالإسلام الإنسان اللي كان وضيع صار رفيع بالإسلام، واللي كان في الجاهلية رفيع صار وضيع لأنه لا زال باقيا على عبادة الأصنام. فقال له: اذهب إلى جويبر وقل له إني رسول الله إليك، ويقول لك: زوج جويبر من الزلفاء. الزلفاء بنت في غاية الجمال غاية الحسب والنسب، وأبو الزلفاء كان من أشراف العرب، كان عنده مكانة مرموقة من الحسب والنسب والمال، وكان سيد قومه سيدا في قبيلته. هذا يعني تصور شيء بسيط. شوف هذه الأعراف لحد الآن الناس عندها بعض الشغلات، بعض العوائل بعض القبائل لا زالت موجودة. فشلون في ذاك الوقت اللي كانوا في طبقية واضحة جدا منتشرة بين الناس؟ فذهب إلى رسول الله فقال له: إني رسول الله إليك، وقد قال لي قولا أقوله لك، هل أقوله لك سرا أم علانية؟ قال: بل بح به علانية. وكان هذا أبو الزلفاء قاعد عند أشراف القوم، عنده الأعيان الوجهاء شخصيات. قال: هذا شرف كبير لي أن الرسول يقول لي كلاما، قله. فقال: يقول لك رسول الله صلى الله عليه وآله: زوج جويبر من ابنتك الزلفاء. ما صدق، غير شكله، ما صدق. قال: أقال لك رسول الله ذلك؟ قال: نعم. قال: إن لا نزوج فتياتنا إلا من أكفائنا من الأنصار. ما نزوج بنتك المنجة، ما نزوجها إلا الناس اللي يكونوا من الأنصار. كف لهذه البنت، هذا رجال مسكين على قد حاله ما عنده شيء. أي نعم. فقال: اذهب سأذهب لرسول الله أتأكد. مو مصدق الرجال، الرجال مو مصدق. شلون الرسول يقول هذا الكلام؟ ما نصدق القصة. نعم. فهل الزفة سمعت الكلام؟ فهذا جويبر هو طالع كان يقول أبي هذا نزل الإسلام، أبي هذا يقبل الدين. هذه الزفة امرأة مؤمنة سمعت الكلام، نادت على أبيها، قالت له كيف ترفض قول الرسول؟ هذا يعني أنك أنت تكفر برسول الله. حق برجل يلحق جويبر ويرضعه، روح تأكد من الرسول. امرأة عاقلة روح تأكد من الرسول، يمكن الرسول قال له هذا الكلام. فالمهم راح بنفسه، ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، استفسر من الرسول، أكد القول، أكد ما قاله جويبر. قال لكن نحن يا رسول الله لا نزوج فتياتنا إلا أكفاءنا من الأنصار. حتى الرجال حتى عند الرسول قاعد يناقش الرسول، الموضوع بسيط، موضوع مو سهل. هذه أنفس وقبائل وطبقية، وهذا الرجال شوف حاله، وهذاك رجال نفسي على قد حاله. فالمهم الخلاصة، قال له الرسول إن صلى الله عليه وآله إن المؤمن كفء المؤمنة، والمسلم كفء المسلمة، وقد أزال الإسلام ما كان في الجاهلية من أعراض بمعنى كلام الرسول. فهذا شاف قول الرسول وقبل بعد امتعاض، قبل بقول الرسول صلى الله عليه وآله، وفعلا زوج ابنته الزلفاء وهيأ له، بل وأعطاه المهر والصداق من عنده، لأن ذاك ما يملك فيه جويبر. هذه طبقية كانت سائدة، كانت سائدة. الرسول صلى الله عليه وآله بحس بحكمته بحنكته استطاع أن يقلل من حالة الطبقية الموجودة في المجتمع. لكن السؤال الآن، نحن الآن في الألفية الثالثة، هل يوجد عبودية؟ هل يوجد عبيد؟ لو ما يوجد عبيد وعبودية في المجتمعات الإنسانية، طبعا بمعنى العبيد بمعنى البيع والشراء، هل معنى هذا اللي كان سائد في الزمان الماضي انك انت تروح سوق تروح تشتري لك عبد؟ كان يباع ويشتروا البشر، يباع ويشترى، تروح أسواق خاصة لها، زي ما تروح تشتري لك سلعة من السلع أي شيء، كان في أسواق خاصة للعبيد. تروح أحسن النخاسين، النخاس هو بائع الرقيق، يسمى النخاس اللي بيع العبيد، يبيع البشر. سوق النخاسين هذا موجود الآن، لكن بصور أخرى، بصور أخرى. الآن يعبروا عنه بالمصطلح الحديث للتجار بالبشر. الاتجار بالبشر يعني شنو؟ وهذا محرم دوليا، محرم في القوانين الدولية، لكنه موجود. الاتجار بالبشر يعني استغلال البشر، استغلال الناس تحت التهديد، أو تحت استخدام القوة، أو استغلالهم في أعمال منافية لكرامتهم، منافية لكرامتهم. مثل الآن أبسط شيء هذا الاستغلال في الدعارة، الدعارة المنتشرة الآن في كثير من البلاد العالم، هذا الدعارة اللي يسموها تجارة الرقيق الأبيض، تجارة الرقيق الأبيض. هذه عصابات ما فيها، يجيبوا مجموعة بنات ويخلوهم يشتغلوا في الدعارة شركة. هذه شنو؟ هذا تجارة بالبشر، تجارة بالبشر تحت الحاجة، أو تحت الاضطهاد، أو تحت التهديد، أو تحت الاحتيال، يأخذوهم ويودوهم دول ثانية من أجل ممارسة الدعارة. هذا يسموه التجارة، الاتجار بالبشر. هذا من صور الاتجار بالبشر. أيضا ممارسة التمييز على الإنسان، التمييز للونه، التمييز لدينه، التمييز لمذهبه، التمييز لعرقه، هذا كلها نوع من أنواع الاتجار بالبشر. هذا نوع من العبودية، نوع من العبودية لكن بصورة أخرى. صحيح ما في بيع وشراء للبشر، لكن عندما يهان الإنسان أو عندما تمتهن كرامته أو عندما تسلب حقوقه المشروعة لأنه ينتمي لدين معين أو ينتمي لعرق معين أو ينتمي لمنطقة معينة أو ينتمي لمذهب معين أو ينتمي لقبيلة معينة، هذه كلها صور من صور العبودية. أيضا استغلال الناس في أعمال مهينة للإكرام، مهين يعني ما يقوم بها الإنسان المحترم تحت الإكرام أو تحت الحاجة أو استغلال الفاق أو ما أشبه، هذا كله من أنواع الاتجار بالبشر التي لا يقبلها الإسلام. ولقد كرمنا بني آدم، ما قال كرمنا المسلمين بس، ما قال كرمنا المؤمنين، بني آدم الإنسان كإنسان محترم مقدر في الإسلام، هذا ما جاءت به تعاليم الإسلام، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، في حديث آخر لا فضل لأبيض على أحمر ولا لأحمر على أبيض إلا بالتقوى. إذن الإسلام كرم الإنسان كإنسان، لكن للأسف الواقع الخارجي شيء ثاني. الواقع الخارجي في كثير من بلاد العالم الاتجار بالبشر، تقارير دولية سنويا الأمم المتحدة تطلع تقرير حول الاتجار بالبشر. من صور الاتجار بالبشر أيضا اللي يذكروها اختطاف الأطفال من أجل انتزاع أعضائهم وبيعها. الآن ما نسمع عن اختطاف ناس، اختطاف تسمع أقرأ الصحف المجلات تلفزيونات الأخبار يجيب اختطاف ناس. ليش يختطفوا هالناس؟ يختطفوهم إما للدعارة وإما حتى يأخذوا الأعضاء، أعضاء دول الناس وبيعوها، يأخذوا القلب، يأخذوا الرئة، يأخذوا الكبد، تجارة، تجارة الأعضاء من دون إرادته، من دون إرادته، وأحيانا بالاحتيال. يعني كم مرة ذكروا قصة واحد يروح يتعالج في مستشفى في بعض الدول، إن شاء الله ما عندنا هالموضوع بس بعض الدول موجود، يروح ينوموا عصص يحتاج عملية، هو الإنسان يستطيع أن يعيش بكلية واحدة، الإنسان عنده كليتين ينوموا عصص أن يعالجوه من مرض يشيلوا من الكلية ويخلوه كلية واحدة. كم واحد صارت له القصة هذه؟ واجد. هذا نوع من الاتجار بالبشر. إذا النوع من العبودية هو تجارة الأعضاء، تجارة بالأعضاء، اختطاف الإنسان من أجل ممارسة الدعارة والعياذ بالله أو من أجل تغيير دينه. أحيانا في بعض الدول يختطفوا أطفال من أجل أن يغيروا دينه إلى دين آخر، مثلا من دين الإسلام يخلوه يصير نصراني أو يخلوه يصير بوذي أو يخلوه يصير أي نوع من أنواع الديانات. وهذا يصير بالذات في الدول اللي يجيها كوارث إنسانية، مشاكل إنسانية، يأخذوا الأطفال دول يربوهم يهتموا فيهم من أجل أن يكبروا على دين آخر غير الدين اللي هو المفروض ينتمي إليه بحسب أهله ومنطقته وبيئته. فإذا الآن في صور عبودية، العبودية موجودة لكن بطرق أخرى. هذه الآن حتى الشركات العملاقة في بعض الدول شركات كبيرة تستعبد البشر بأسعار زهيدة جدا ويقوم بأعمال صعبة جدا، لكن تحت ظرف الحاجة، ظرف الاضطرار، هذا أيضا نوع من العبودية. الإسلام هذه كلها الأمور هذه لا يقبل بها. النبي صلى الله عليه وآله تحمل الصعاب من أجل القضاء على هذا التمايز العنصري، تمييز العنصري، تمييز القبلي. لكن للأسف لا زالت المجتمعات عادت إليها هذه العبودية لكن بصور أبشع وبصور أكبر. إذن كيف العلاج؟ كيف نحارب هذه صور العبودية، صور التمييز؟ نحاربه ويمكن القضاء عليه من خلال العودة إلى تعاليم الإسلام، ما جاء به القرآن الكريم، ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله، من خلال الرجوع إلى هذه القيم الإنسانية التي أعلت من شأن الإنسان وأعلت من مكانة الإنسان وكرمت الإنسان باعتباره إنسانا. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للسير على نهج النبي العظيم صلى الله عليه وآله، وأن يرزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته، إنه سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.